الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه.
وقبل الدخول في الوجه الرابع، لا بأس بأن نشير لبعض التأملات المرتبطة بالوجه الثالث. التأمل الأول ما أفاده في هداية الطالب في الجزء الأول في الصفحة 212، حيث قال بأن هذا الوجه الثالث وهو الاقتضاء يعود إلى القول الرابع المذكور في الوجه الأول، وهو المظهرية بأن إرادة النجوم والكواكب مظاهر لإرادة الله عز وجل، فلا فرق بين ما أفيده في الوجه الثالث وهو أن الاتصالات الفلكية مقتضم للحوادث الأرضية، وما أفيده في القول الرابع من الوجه الأول بأن الاتصالات الفلكية مظاهر للحوادث، مظاهر للإرادة الإلهية. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما أفيد في الوجه الثالث هو أن الاتصالات الفلكية مجرد مقتضى للتأثير، يحتاج لشرط ويحتاج لعدم المانع. وأما ما أفاده المصنف في القول الرابع من الوجه الأول وهو مظهرية، فهو أن الاتصالات الفلكية علة مستقلة في التأثير، لا أنها مجرد مقتضي، بل علة مؤثرة تامة مستقلة. غاية ذلك أنه يعبر عنها بأنها مظهر لإرادة الله عز وجل، وإلا هي علة تامة. ففرق بين ما أفيد هناك من العلية التامة وما أفيد هنا من المقتضي. التأمل الثاني، أفاد المصنف قدس سره بأن الظاهر من كلمات الأعلام كالمجلس والعلام الحلي والشيخ البهائي والحر العاملي والسيد المرتضى أن الاعتقاد بالوجه الثالث يوجب الكفر. من اعتقد أن الاتصالات الفلكية مقتضى للحوادث الأرضية فهو كافر. لكن يمكن التأمل في ذلك بأنه لا ظهور
في فتاوى الأعلام التي ذكرت أنهم يقولون بكفر من اعتقد بمجرد الاقتضاء فضلا عن صراحتها في ذلك، بل أقصى ما تدل عليه هذه الفتاوى هو أن من قال بالعلية التامة أو بالعلية الناقصة هو المحكوم بالكفر، أما من قال بالاقتضاء ليس إلا فلم نجد ظهورا فضلا عن صراحة في كلماتهم بالكفر. لا قلنا قولهم مدخلية ليس ظاهر، قالوا إذا اعتقد بالتأثير التام أو بالمدخلية، قولهم أو بالمدخلية لعله على نحو الشركة بين الاتصالات الفلكية وبين الله عز وجل، هذا القدر المتيقن ما يدل على أنه حتى لو كان على سبيل الاقتضاء ما في دلالة، لو كان صراحة قالوا ولو على سبيل الاقتضاء قلنا كلامك سليم، أما ما صرحوا بذلك، قالوا على من اعتقد بالتأثير المستقل أو على جهة المدخلية، قولهم على جهة المدخلية يحتمل أن يكون المقصود به العلية الناقصة، هذه مدخلية علية ناقصة يعني شركة في عرض الله عز وجل، إلا أن يقال لكن كلام العلام المجلسي، لاحظ كلام العلام المجلسي، لا يخفى عليك أن القول باستقلال النجوم في تأثيرها هذا واضح العلية تام، بل أيضا يقول بل القول بكونها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط كفر. قد يقال كلام العلامة المجلسي واضح أنه ناظر للاقتضاء لأنه ذكر العلية المستقلة وذكر الفاعلية يعني على سبيل توقفها على شرائط أخرى كعدم المانع وكذا، فهذا هو الاقتضاء، ماذا أكثر من ذلك يعني؟ هذا خلاصنا من قلنا لما تلا يوم القيامة نجلس قلنا قصدنا من الجزء العلة يعني العلية الناقصة هذا هو، إذا قلنا مقتضي خلاص انسى ما مضى، قلنا مقتضي يعني مقتضي، قلنا جزء علة يعني مقصودنا من الجزء العلة العلية الناقصة الشركة هذا مقصودنا بحسب ما يستفاد من كلمات المصنف.
الحين إذا يعبرون المقتضي مو عبارة عن أنه مجموع المقتضي وجود الشرط وعدم المانع، مجموعهم يسمونه العلة التامة. أحد هذه الأمور يعتبر جزء علة.
كلامنا ويا المصنف الآن، كلامنا مع تعبيرات المصنف. حيث ذكر وجوها أربعة، الوجه الأول قال التأثير المستقل، يعني مقصود علية تامة. بحيث لا يتخلف المعلول عن علته هكذا قال، ثم قال المؤثر الأعظم هو الله، هذا الوجه الثاني، هذا معناته العلية الطولية يعني هذا فاعلة مختارة مريدة مؤثرة لكن في طول إرادة الله. الوجه الثالث قال بالاقتضاء، والاقتضاء قد يكون حتى من غير العاقل وغير المريد مثل النار، هل هي مريدة؟ هل هي عاقلة؟ حتى الفاعل الطبيعي، فنقول كلام العلام المجلسي لعل ناظر لخصوص الفاعل الطبيعي حينما قال بكونها علة فاعلية بالإرادة والاختيار، وبناء على ذلك لو قلنا بأن الاتصالات الفلكية مؤثرة على سبيل الاقتضاء ولو لم تكن مختارة ولا مريدة لا يشملها كلام العلام مجلسي، لأن كلام العلامة المجلسي ناظر إلى القول بالإرادة والاختيار للاتصالات الفلكية، أما لو قلنا أنها مجرد مقتضيات أعم من أن تكون مريدة ومختارة أو أن تكون مضطرة ومقهورة على ذلك لا يشملها كلام واضح. ما لا مانع من التأمل. الله سبحانه وتعالى في 300 آية قرآن يقول تفكروا تدبروا تأملوا.
جيد. على كل
التأمل الثالث وهو أنه يمكن أن يقال إن إن القول بكفر من اعتقد بهذا الوجه الثالث لا يبتني على القول بأن منكر الضرورة كافر، بل قد يستدل على كفر من قال واعتقد بهذا الوجه الثالث من خلال الأدلة الثلاثة التي سبقت في الوجه الأول وأشرنا لها في الوجه الثاني ونشير لها أيضا في الوجه الثالث. والجواب هو الجواب، وإن لم يشير المصنف لكنها تأتي كما أتت هناك تأتي أيضا هنا، فالتفت لذلك وتدبر. التأمل الرابع والأخير الذي نشير إليه هو أن المصنف أفاد بأنه توجد بعض الروايات التي قد يستدل بها على ثبوت الاقتضاء للاتصالات الفلكية، وذكر روايتين. الأولى رواية أبان بن تغلب، والثانية رواية المدائني، لكن قد يقال بأن في دلالة الروايتين تأمل. أما رواية أبان بن تغلب فأقصى ما تدل عليه العلامية والكاشفية ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل، قال ما أدري، قال صدقت. ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر، قال ما أدري، قال صدقت، إلى آخر الرواية. أقصى ما تدل عليه هذه الرواية أن هذا النجم له ربط بالحوادث الأرضية كهيجان الإبل والبقر إلى غير، لكن هذا الربط هل هو على سبيل الاقتضاء كما يقول المصنف أو على سبيل العلامية والكاشفية؟ لعله على سبيل العلامية، إذا طلع هذا النجم كان علامة على هيجان الإبل على هيجان البقر لا أنه مقتضن لذلك، واضح؟ فالمصنف استدل بهذه الرواية على أن هناك اقتضاء للاتصالات الفلكية. نقول لا، لعله هناك علامية وكاشفية للاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية لا أنها مقتضن، واضح؟ وأما بالنسبة لرواية المدائني التي جاء فيها وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها إلى آخره، فإنه قد يقال هذه الرواية لا تدل على الاقتضاء عليكم السلام، بل الظاهر من قوله يأمر بالخروج أن لها علية لا مجرد اقتضاء، أكثر من الاقتضاء، فلعلها تدل على العلية الطولية، العلية الطولية الذي هو الوجه الثاني، لا تدل على مجرد الاقتضاء، وذلك بقرينة أنه يأمر، هذا النجم يأمر كأنما هو علة مؤثرة في ماذا؟ في الزهد، لكن هذه المؤثرية في طول مؤثرية الله عز وجل. إذن قد يتأمل في دلالة هاتين الروايتين على الوجه الثالث وهو الاقتضاء. أما الكلام بالنسبة للوجه الرابع والأخير في مسألة التنجيم وهو الكاشفية بمعنى أن يعتقد المنجم بأن الاتصالات الفلكية كاشفة وعلامة على الحوادث الأرضية، لا أنها علة تامة في الوجه الأول، ولا أنها علة في طول علية الله كالوجه الثاني، ولا أنها مقتضي كالوجه الثالث، بل مجرد أنها كاشف، أنها علامة. فإذا اقترن هذان النجمان كان ذلك علامة وكاشف عن حصول السعادة في هذه السنة للمسلمين. وإذا اقترن ذاك وإذا اقترن الكوكبان الآخران كان ذلك علامة على شقاوة المشركين والمنافقين. فهل هذا الاعتقاد يوجب الكفر أم لا؟ ويبحث المصنف المسألة أو هذا الوجه بلحاظ فتاوى الأعلام تارة، وبلحاظ الروايات تارة أخرى، كما هو الكلام في الوجوه السابقة. أما بلحاظ فتاوى الأعلام فيقول لم أجد فتوى لواحد من الأعلام تحكم بكفر من قال بكاشفية وعلامية الاتصالات الفلكية في الحوادث الأرضية، بل بالعكس وجدت فتاواهم تصرح بعدم الكفر وبجواز الاعتقاد بالكاشفية والعلامية للاتصالات الفلكية. ويستشهد المصنف بكلمات بعض هؤلاء الأعلام. العلم الأول الشيخ البهائي في الحديقة الهلالية التي كتبها لشرح دعاء زين العابدين إذا رأى الهلال، كما هو موجود في الصحيفة السجادية، فهناك قال الشيخ البهائي بأنه لا مانع من الاعتقاد بكاشفية الاتصالات الفلكية على الحوادث الأرضية، بل إن الروايات الدالة على جواز تعلم علم النجوم محمولة على هذا المعنى والاعتقاد بأن تعتقد أنها كاشفة وعلامة على الحوادث الأرضية. وهذا مقطع من كلام الشيخ البهائي، لاحظ ماذا يقول. وإن قالوا، يعني المنجمون، إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم، إلى أن يقول فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. إذن واضح كلام الشيخ البهائي أن هذا الوجه الرابع لا يوجب الكفر. العلم الثاني هو العلامة الحلي في كتابه أنوار الملكوت الذي سبقنا أن أشرنا إليه، حيث قسم المنجمين إلى قسمين كما سبق في الدروس السابقة. قال القسم الأول الذين يعتقدون بأن النجوم فاعلة بالاختيار، والقسم الثاني الذين يعتقدون بأن النجوم فاعلة بالاضطراب، وكلا القولين باطل. فبمقتضى الحصر من كلام العلامة أنه حصر المنجمين في هذين المعنيين، نعرف أنه من يعتقد بالكاشفية والعلامية للنجوم والكواكب ليس مخطئا وليس قوله باطلا، لأن العلام الحلي قال من اعتقد بذا أو ذا فهو قوله باطل بمقتضى الحصر، أن من قال بالكاشفية والعلامية ليس قوله باطلا. هذا ظاهر الحصر في كلام العلامة الحلي. العلم الثالث مضافا إلى أنه حتى من كلام العلامة الحلي في كتابه المنتهى، هناك ماذا قال في المنتهى كما سبق أن أشرنا إلى عبارته، قال مع اعتقاد أنها مؤثر، قال لا وبالجملة كل من اعتقد ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر. يعني الربط بمعنى ماذا؟ بمعنى اعتقاد أنها مؤثرة أو أن لها مدخلا في التأثير، كما شرح كلامه المصنف، معنى أنه من قال بالكاشفية والعلامية ليس بكافر. العلم الثالث السيد المرتضى علم الهدى الذي سبق أن أشرنا لكلامه، حيث حمل على القائلين بالتنجيم والمعتقدين بذلك وقال بأن الضرورة قامت على تكذيبهم وأجمع المسلمون على ذلك. المرتضى بعدما شنع على المنجمين قال بأنه لو اعتقدوا بالعلامية والكاشفية فلا ضير في ذلك، لكنهم لا يعتقدون بالعلامية، ومن يعتقد بالعلامية منهم أو يدعي ذلك فهو متجمل مع المسلمين من باب التقية ليس إلا. فمعنى كلام المرتضى أن الاعتقاد بالعلامية والكاشفية للنجوم لا يوجب الكفر، وإلا لما استثنى ذلك لقال حتى من يقول بالعلامية كافر قوله باطل، لكنه يقول من قال منهم بذلك هو متقي، معنى بالمدل الالتزامي أنه ليس أساسا هذا الاعتقاد باطل ولا يوجب الكفر، يعني متقي. فهذا ما يستفاد من كلام المرتضى علم الهدى، أن من قال بالكاشفية والعلامية لا يوجب هذا الكفر، بل كلامه في فرج المهموم الذي كتبه عند كتاب فرج المهموم، هذا هو الكلام كله كتب حول النجوم، علم النجوم، لذلك سمى الكتاب فرج المهموم، لأن من ظهر من اطلع على النجوم تفرجت عنه الهموم. وكتب هذا الكتاب مو المرتضى كلامه يا ابن طاووس، الآن العلم الرابع ابن طاووس. ابن طاووس نقل عن المرتضى، ابن طاووس نقل عن المرتضى في فرج المهموم أنه يقول بالعلامية. على كل حال ابن طاووس أيضا في كتابه فرج المهموم الذي كتبه حول علم النجوم في 10 أبواب صرح في هذا الكتاب ابن طاووس بأن من اعتقد بالعلامية والكاشفية للنجوم ليس بكافر، بل قال بأن الروايات التي تحث على علم النجوم محمولة على هذا معنى. إذن هؤلاء أعلام 4 ذهبوا إلى عدم كفر من اعتقد بالكاشفية والعلامية، ولعلك تقف على أكثر من ذلك عند المتابعة لكلماتهم، لكن المصنف يقول أنا أريد أن أقتصر على كلام هؤلاء 4 من الأعلام. طبق العبارة إلى هذا المستوى الآن جزاك الله خيرا. قال الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف والظاهر، أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا، ما قال أحد. والآن أتلو عليه كلمات بعض الأعلام. واحد، قال شيخنا البهائي رحمه الله بعد كلامه المتقدم الذي نقلناه في الوجه الأول، الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مدخليتها، بعد ما ذكر ذلك الكلام هنا قال ما هذا لقبه، لاحظ كلامه، وإن قالوا يعني المنجمون إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن، إذا زادت نبضات القلب يعني المشكلة موجودة من قرب الصحة واشتداد المرض، ونحوه كما يستدل باختلاج بعض الأعضاء، إذا اختلجت العين اليسرى، إذا اختلجت مؤخرة العين اليسرى قالوا تلتغي بغائب، لعله صاحب الزمان الله العالم. نعم اختلاجات للأعضاء. نعم إذا اختلجت هذه الأعضاء هذا علامة على ماذا؟ على بعض الحوادث، علامة كما ورد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في ذلك. نعم، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة فهذا لا مانع منه، يعني لو اعتقدنا أن الاتصالات الفلكية علامة على بعض الحوادث لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. واضح كلام الشيخ البهائي. العلم الثاني، ومما يظهر منه خروج هذا المعنى يعني المعنى الرابع عن مورد طعن العلماء على المنجمين ما تقدم من قول العلامة في كتابه أنوار الملكوت، حيث قسم المنجمين إلى قسمين، إن المنجمين بين قائل بحياة الكواكب وكونها فاعلة مختارة، وبين من قال إنها موجبة وقال كلا القولين باطل، معنى ذلك أن من قال بالعلامية والكاشفية ليس قوله بباطل. العلم الثالث، ويظهر ذلك من السيد رحمه الله يعني المرتضى علم الهدى، حيث قال بعد إطالة الكلام في التشنيع عليهم شنع على المنجمين كما نقلنا بعض كلامه في الوجه الأول، ماذا قال؟ لاحظ كلامه، يقول وما فيهم يعني المنجمين أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. معنى كلامه أنه من قال بذلك لا بأس، لكن ما أحد منهم يقول، المشكلة أن ما أحد، ومن يقول بلسانه منكر بجنانه إنما يقول على سبيل التقية، ومن ادعى منهم هذا المذهب الآن يقول علامة فهو قائل بخلاف ما ذهب إليه القدماء من المنجمين ومتجمل بهذا المذهب حتى لا يكفر ولا يشنع عليه، ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام. المدلول الالتزامي لكلام السيد المرتضى أن من اعتقد بالكاشفية والعلامية فلا إشكال عليه. واضح. العلم الرابع الآن، ابن طاووس. طبعا ابن طاووس ناقش السيد المرتضى بحسب كتاب فرج المهموم، هنا تأمل في كلامه، فهنا المصنف يشير مع أنه كان في غنى عن ذلك، المفروض تنقل كلام ابن طاووس وأنه يرى جواز الاعتقاد بالكاشفية والعلامية، لكنه تبع مفتاح الكرامة ونقل ما في مفتاح الكرامة. لاحظ يقول لكن ظاهرا محكي، يعني ما عندي كتاب فرج المهموم وكشف المغموم، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس إنكار السيد، يعني أي سيد؟ ابن طاووس الآن. إنكار السيد رحمه الله، رحمه الله لذلك. لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس، لا مو صحيح هذا الكلام. صحيح نعم، لكن ظاهر المحكي عن ابن طاووس أن السيد المرتضى ينكر العلامية والكاشفية، حيث إنه بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات. من هو الذي ذكر ذلك أن للنجوم علامات ودلالات؟
سيد.
أي سيد؟ ابن طاووس. لا، الآن ابن طاووس، حيث إنه يعني ابن طاووس بعدما ذكر أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، نعم، لأنه ذكر بابا كاملا حول أن النجوم لها علامات، 10 أبواب في هذا الكتاب فرج المهموم كلها حول النجوم، باب خاص بأن لها علامات ودلالات، باب خاص أنها تندفع هذه العلامية بالصدقة بالدعاء بغير ذلك. لاحظ قاعد الآن يفهرس بحسب الأبواب، حيث إنه بعدما ذكر يعني ابن طاووس أن للنجوم علامات ودلالات على الحادثات، في باب آخر قال لكن لا يجوز للقادر الحكيم تعالى، لكن يجوز للقادر الحكيم تعالى أن يغيرها بالبر والصدقة والدعاء وغير ذلك من الأسباب. أيضا ذكر باب ابن طاووس وجوز تعلم علم النجوم والنظر فيه والعمل به إذا لم يعتقد أنها أو لم يعتقد أنها مؤثرة. أيضا ذكر باب وحمل ابن طاووس أخبار النهي عن النجوم على ما إذا اعتقد أنها كذلك أنها مؤثرة، لا أنها مؤثرة. ثم الآن جئنا، ثم من ثم؟ ابن طاووس أنكر على علم الهدى تحريم ذلك. ابن طاووس أنكر على المرتضى أنه حرم علم النجوم. ثم ابن طاووس ذكر باب خاص لتأييد ذلك، أسماء جماعة من الشيعة كانوا عارفين به، ذكر أسماء علماء الشيعة الذين كانوا يهتمون بعلم النجوم، فكيف يا مرتضى تقول بتحريم علم النجوم؟ لكن شيخنا الأعظم، شيخنا الأعظم قدس الله سرك، قدس الله سرك، اللهم أبلغ الصمت، يا مولاي يا شيخنا المصنف المرتضى علم السيد الشيخ الأعظم المرتضى علم الهدى لم يحرم علم النجوم، ولم ينسب إليه ابن طاووس ذلك. ارجع إلى كتاب فرج المهموم الصفحة 41 أنقل لك كلام ابن طاووس وما نقله عن المرتضى هناك، وأن المرتضى يجوز علم النجوم، ونحن نتفق معه. يقول ابن طاووس أنا أتفق مع المرتضى في هذه المسألة. لاحظ كلامه، لكنه عذره معه عذر المصنف معه، لأنه ما ينقل عن الكتاب مباشرة، إنما عمن نقل عن الكتاب للأصالة التي قلناها سابقا. على كل حال قال ابن طاووس، لاحظ كلام ابن طاووس في كتاب فرج المهموم صفحة 41، كلام طويل عريض. الآن يقول ابن طاووس ومن أعظم من يعتقد فيه أنه ينكر دلالة النجوم على الحادثات من أصحابنا المتكلمين تغمدهم الله بالرحمات السيد المرتضى. ابن طاووس يقول أعظم واحد يشدد على المنجمين هو السيد المرتضى. الآن ابن طاووس يقول وأبلغ ما وقفت عليه من كلماته في ذلك. تتبع كلماته، مو قاعد أطلع عن كتاب، عرفت رأي المرتضى من خلال التتبع. يقول وأبلغ ما وقفت عليه من كلماته في ذلك في جملة مسائل سأله عنها تلميذه سلار تلميذ المرتضى، وسلار بن عبد العزيز سأل المرتضى عن علم النجوم وجاء وأجابه المرتضى بهذا الجواب. ابن طاووس يقول أنا عندي الجواب، ولاحظ جوابه، سأله عنها تلميذه سلار وإذا اعتبر الناظر فيها كلماته في ذلك في جملة وإذا اعتبر الناظر فيها ما ذكره عن آخر جوابه إلى أن يقول كلام المرتضى الآن إن اتصال الكواكب وانفصالها وتسييرها لها أصول صحيحة. هذا المرتضى يقول وقواعد سديدة، وهذا من أعظم الموافقة. ابن طاووس يقول وهذا من أعظم الموافقة على صحة ما ذكرناه من صحة دلالة النجوم. فكيف تقولون إن المرتضى يحرم علم النجوم؟ المرتضى معنا يقول ابن طاووس وهذا من أعظم الموافقة على ما ذكرناه من صحة دلالة النجوم، وإنما ينكر، يعني المرتضى ينكر ماذا رحمه الله؟ أن النجوم فاعلة، فاعلة تفعل بالاختيار، فاعلة، وذلك منكر وكفر كما دللنا على فساده. واضح؟ إذن ابن طاووس لما رجعنا لكلامه ما نسب إلى المرتضى أنه يقول بحرمة تعلم علم النجوم، إنما قال حرمة تعلم علم النجوم باعتقاد أنها فاعلة لا باعتقاد أنها كاشفة، كما يشير المصنف. واضح المقصد؟ وهذا من أعظم الموافقة على ما ذكرناه من صحة دلالة النجوم، وإنما ينكر، يعني المرتضى ما الذي ينكره من علم النجوم؟ أن النجوم فاعلة، أن النجوم فاعلة، وذلك منكر وكفر. حتى ابن طاووس يقول هذا منكر وكفر. إذن النتيجة ما هي؟ أن ما نسبه المصنف لابن طاووس وأنه يقول بأن المرتضى يحرم علم النجوم بشكل مطلق ليس بصحيح، بل هذا رجعنا لكلام ابن طاووس قال بأن المرتضى يحرم ماذا؟ الاعتقاد أنها فاعلة، أما مجرد كاشفة فلا يقول بذلك. واضح؟ المهم ثم يقول المصنف وما ذكره رحمه الله، يعني ابن طاووس حق ما ذكره بأن النجوم لها رابط كاشفية، إلا أن مجرد كون النجوم دلالات وعلامات لا يجدي. سلمنا معك أن النجوم علامات ودلالات، لكن ماذا يغني؟ ماذا يغني مع عدم الإحاطة بتلك العلامات؟ ما عندنا إحاطة بتلك العلامات حتى نقول أنه علم النجوم نافع. مع عدم الإحاطة بتلك العلامات ومعارضات تلك العلامات، والحكم مع عدم الإحاطة لا يكون قطعيا بل ولا ظنيا. يعني يريد أن يقول المصنف كلام ابن طاووس سليم أن النجوم لها علامات، لكن أتعب نفسه من غير جدوى، لأن من الذي يعرف هذه العلامات؟ ما أحد يعرفها ولا يستطيع أحد أن يحكم بها، كما ستأتيك الأخبار بأن لأنه قليله لا ينتج، قليله أساسا لا يوصلك إلى نتيجة. والسيد علم الهدى، هذا ما فيه شيء، والسيد علم الهدى المرتضى إنما أنكر من المنجم. ما الذي أنكر من التنجيم؟ أنكر أمرين كما نقلنا كلامه في الوجه الأول، أحدهما اعتقاد التأثير، من اعتقد أن النجوم مؤثرة صرح بأن هذا المنكر للضرورة، وهذا أيضا حتى ابن طاووس يصرح أن النجوم ليست مؤثرة إنما هي علامة. الثاني الذي أنكره ابن طاووس غلبة الإصابة في أحكامهم، أنه أغلب أحكام المنجمين مصيبة، وهذا كله أشرنا له سابقا، المصنف بعد يعيد ما دعسنا. والثاني غلبة الإصابة في أحكامهم كما تقدم من المرتضى ذلك في الوجه الأول، في صدر المسألة في الوجه الأول، وهذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات ومعارضاتها. ثم يقول ولقد أجاد شيخنا البهائي، لا أنسرد كلام البهائي، ما في شيء، لا تستوحش. يقول والمرتضى أيضا أيد كلامنا، وهو ماذا؟ أيد بأن علم النجوم أقصى ما يفيده العلامية، لكن هذه العلامية لا توصل إلى نتيجة، لأنه من الذي يعلم بها؟ يقول ولقد أجاد شيخنا البهائي أيضا حيث أنكر الأمرين، أي أمرين؟ يعني اعتقاد التأثير وغلبة الإصابة، وقال بعد كلامه المتقدم في إنكار التأثير والاعتراف بالأمارة والعلامة، يعني أن النجوم علامة، اعلم أن الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول بعضها مأخوذة من أصحاب الوحي سلام الله عليهم، وبعضها يدعون لها التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها أو القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها كما يؤمن إليه قول الصادق عليه السلام: كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج. ولذلك وجد الاختلاف في كلامهم، وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه وصدقت أحكامه لا محالة كما نطق به الصادق عليه السلام. ولكن هذا أمر عزيز المنال، من الذي يصل حتى لو سلمنا بالعلانية، من الذي يصل إلى الحقائق؟ لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. انتهى كلام الشيخ البهائي. الآن المصنف يقول: وما أفاده الشيخ البهائي صحيح. أولا، من الاعتراف بعدم بطلان كون الحركات الفلكية أمارات وعلامات، هذا كلام صحيح. وآخرا، من عدم النفع في علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة، هو الذي صرح به الإمام الصادق في رواية هشام: إن أصل الحساب حق، ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخالق. ومن هو الذي علم مواليد الخالق؟ الله. ومن علمه؟ الله عز وجل. وأما هذا كله بحسب الفتاوى، أما بحسب الروايات سيأتي في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.